ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية الأربعاء بيانا أدانت من خلاله ما نشره موقع إخباري عبري بشأن خطة لتقسيم المسجد الأقصى مكانيا أعدها أحد أعضاء الكنيسة من حزب الليكود الإسرائيلي. وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها بأشد العبارات ما أوردته تايمز أوف إسرائيل بشأن خطة أعدها عميت هيلفي عضو الكنيسة عن حزب الليكود بتقسيم المسجد الأقصى مكانيا واعتماد إجراءات تقييدية تحد من وصول المصلين للصلاة في المسجد ومنع الرباط فيه، في حين تمنح صلاحيات أوسع للمستوطنين في اقتحامات المسجد ومن جميع الأبواب وفقا لهذه الخطة. وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لما يروج له هذا الموقع، خاصة وأنه يتزامن مع استهداف صريح ومتواصل للمسجد الأقصى من قبل الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المتطرفة. من ناحية أخرى، وصفت وزارة شؤون القدس الفلسطينية هذا المخطط بالخطير للغاية وأنه يهدد بحرب دينية. وأوضح البيان الفلسطيني أن المخطط الذي طرحه أحد عناصر حزب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو بمثابة عدوان صارخ على مشاعر وعقيدة المسلمين حول العالم، وهو تعبير عن صلف وتطرف حكومة الاحتلال. وتنص الخطة على السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان عبادة لليهود، بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى، في الوقت الذي سيسمح فيه للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه. وتنص كذلك على أن المسلمين يحصلون على الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، في حين يحصل اليهود على المنطقة الوسطى والشمالية منه، بما في ذلك قبة الصخرة، بزعم أن الهيكل اليهودي موجود أسفل قبة الصخرة. وتتضمن الخطة أيضاً السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال جميع البوابات، وعدم الاكتفاء بباب المغاربة كما هو الوضع في الوقت الحالي، فضلاً عن اقتراحه أيضاً العمل على إلغاء الرعاية الأردنية أو الحماية الأردنية على المسجد الأقصى، بل إلغاء أي مكانة سياسية للمملكة الأردنية على المسجد الأقصى المبارك. نتساءل في هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، ما دلالة طرح هذا المقترح الآن؟ وهل هو حقا بالون اختبار أم من الممكن أن يأخذ طريقه للتنفيذ في حال موافقة الكنيست؟ وكيف يكون ساعتها رد الفعل الفلسطيني والعربي والإسلامي؟ وهل يختلف شكل التصعيد بإزاء هذه الخطوة على المستوى الشعبي؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة، من القدس الدكتور فضل طهبوب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ومن القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتور فضل من القدس وأسألك عن جدية هذه الخطة التي يطرحها عميت هيلفي وهو عضو في حزب الليكود لتقسيم المسجد الأقصى.
يعني هذه الفكرة ليست جديدة وليس عضو كنيسة، بل هي سياسة أيديولوجية عند الإسرائيليين، وبشكل خاص بوجود حكومة متطرفة كالموجودة حاليا. وهذا وضع يعني عندهم من حيث الاستراتيجية يجب إعادة بناء الهيكل المزعوم محل الحرم، أي سياسة أو استراتيجية. الآن خطوات اتخذوها، دخلوا للصلاة، دخلوا لساحات الحرم، الآن بيحاولوا يعتدوا على الناس، يخرجوهم من الحرم، بيحاولوا يسيطروا على جزء من الحرم، بيحاولوا يعني يسيطروا على الصخرة أو على المسجد الأقصى لأنه في ساحات الحرم. وهذه سياسة متبعة، لكن بينتظروا دائما الظرف المناسب اللي ممكن يخدمهم في تحقيق ذلك. وهذا عضو كنيسة حاليا أو هذا أعضاء الكنيسة بشكل عام في المرحلة الحالية هم أعضاء متطرفين وأعضاء عقائديين على قاعدة توراتية، وعلى كون هذه القاعدة بتقول أنه هون الهيكل كان يجب إعادة بنائه. فأنا لا أستغرب ولا أستبعد أن يطرح أي عضو كنيسة من هذه الكنيسة المتطرفة سيطر على الحرم بشكل أو آخر، أو هدم، أو استيلاء او على الاقل اي مجال بيصح لهم يعني يسيئوا لموضوع الحرام ممكن. طبعا هذا عضو كنيسة، ولكن ايضا الحكومة السعودية كان لها موقف، يعني زي ما حكى بنيامين رئيس الوزراء الاسبوع هذا، قال احنا لن نغير يعني اي شيء في الحرام من ناحية في المرحلة الحالية، بمعنى اخر انه هذه المرحلة مش هنعمل شيء كحكومة او كرئيس وزراء، لكن كاعضاء كنيسة من حق كل عضو كنيسة ان يطرح هذه الحاجات، لكن هل يحصل على اغلبية على موافقة على تنفيذ؟ إذا تم إقرارها في الكنيسة كاقتراح وكقانون، الحكومة تصبح ملزمة بعملية تنفيذها. حتى الآن عبارة عن اقتراح أو وجهة نظر أو رأي لبعض المتطرفين السلع الحرام أو بناء الهيكل. من سنوات هم بيطالبوا بعملية إعادة بناء الهيكل، وفي كل عام في المناسبة بيحملوا حجر الأساس على أساس بدهم يجي يبنوا في الحرام، والسلطة بتمنعهم إنه يعني ليس الوقت مناسب.
أفهم من هذا يا دكتور فضل أنه ما تقوله هو جس نبض أو بالون اختبار من الجانب الإسرائيلي؟
ليس بالون اختبار، هم تحدثوا في هذا الموضوع منذ زمن، ولكن كما قلت يعني إلى أن هذه كنيسة المتطرفين وكل من يريد أن يرفع أسهمه في الانتخابات القادمة أو حافظ على موقعه في الكنيسة لابد أن يطرح حاجات متطرفين لصالح المتطرفين والمدينين والمستوطنين، علشان يكون في انه هو صاحب وجهة نظر بإعادة بناء الهيكل او السيطرة على ساحات الحرم. هذا اساليب يستخدمه اعضاء الكنيسة بشكل دائم ومستمر طوال الفترة الماضية، ومنهم يجي بزور الكنيسة غصبا عن الجميع وبحراسة اسرائيلية وبحراسة مخابرات وجيش، ومن اجل وبيجيب وفود معاه حتى تمر في المسجد الاقصى لتعزيز مكانته الذاتية، وطبعا ضمن مفهومه العقائدي انه هذه يعني احدى حقائقنا الدينيه اللي يجب العوده للسيطرة عليها. هذه عقليه موجوده في الكنيسة الاسرائيليه في المرحله الحاليه بشكل كبير، وليست كما كان في السابق. لكن الحكومه طبعا لها التزامات محدده، فاذا وجد الظرف مناسب الحكومه ستوافق على ذلك، واذا اقر في الكنيسة هذا الاقتراح من قبل الاغلبيه تصبح يكون ملزمة بتنفيذه. حتى الآن لا توجد لا أغلبية مع هذه الفكرة، ولا الحكومة بتشوف أن الظروف مناسبة لهذا، لكن هذه عقلية موجودة ومخزنة ضمن استراتيجية محددة إلى أن يأتي الوقت المناسب.
مسألة التقسيم المكاني هذه دكتور فضل كما قلت ليست أول مرة تطرح، لكنها المرة الأولى التي تطرح بشكل تفصيلي وخطة واضحة.
معلش يعني الإسرائيليين يتحدثوا في كل مجلس، سابقا حاولوا أن تكون الوصاية على المجلس للسعودية حتى يخلقوا شكل ما بين الأردن وبين السعودية، وفي مرحلة طرحوا اقتراح أن تكون الإشراف على المساحات الحرام إسلامية، بمعنى آخر تمييع الموقف ومشاركة كل الدول الإسلامية. لسببين، لسبب أنه هم بيكسبوا صداقة بعض الدول الإسلامية من مجرد مشاركتها، وفي نفس الوقت بيضعفوا المسؤولية عن هذا الحرم، لأنه عندما تتعدد المسؤوليات تتوه الحقائق. هذه عقلية إسرائيلية وفيها تكتيكات مستمرة، كل مرة تطرحها بطريقة أخرى. يعني الناس اللي عم بتواجه هذا الموقف في الحقيقة هم أهالي القدس، مدينة القدس بالذات، لأنه ما تبقى غير قادر أن يفعل شيء، فقط يعني مواطنين القدس، شيوخها، نساء، سيداتها، أطفالها، عم بيدفعوا ثمن هذه الحفاظ على هذا على المقدسات وعلى الحرم القدسي بشكل دائم.
طيب دعني أتوقف عند التفاصيل دكتور فضل. الخطة تشمل السماح لليهود باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، أيضا إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى وإلغاء أي مكان للأردن على الأماكن المقدسة. كيف تقرأ هذه المقترحات؟ ألا تختلف عما سبق؟
يعني طبعا هي يصعد في كل مرحلة، بيصعد حسب الظرف اللي بيتيح لهم. يعني في المرحلة الأخيرة أنا أقول حاجة بسيطة سياسية، في انعقاد الجامعة العربية في السعودية كان معظم كلمات الزعماء العرب بأنه قضية فلسطينية قضية مركزية، وهذا يعني سوى شك عند الإسرائيليين وعند الحكومة، لدرجة رئيس الحكومة بحد ذاته عقد اجتماعه في المسجد البراق، يعني عارفين تقرب إلى جانب الحرم القدسي، وهذا نوع من الرد السياسي على كل الجامعة العربية وعلى كل اللي بيقولوا القضية الفلسطينية هي أساسية. وكان في كلمته صريح واضح، نحن هنا من آلاف السنين. إحنا قبل لندن قبل تسمى لندن وقبل باريس ما تسمى باريس. يعني بمعنى آخر يعني مستعد يتحدى المجتمع الدولي والعربي والإسلامي في آن واحد. هذا موقف سياسي والإسرائيليين يتصرفوا بالطريقة هاي. عندما يقول رئيس حكومة بهذه الطريقة يعني ماذا تتوقع من أعضاء الكنيسة؟ ويحاول أن يستغل الفرصة أن يجبروا هذا الرئيس الوزراء على الموافقة على الاستيلاء المكاني في الحرم. هم عملوا هذا الموضوع في الحرم الإبراهيمي بالخليل ويعني شعروا أنه ما فيش هناك حدا يتصدى لهم بمعنى آخر. الآن في القدس يعني على عاتق أهل القدس كل الصراعات اللي بتصير في المسجد الأقصى وحمايته. ويوسفني يعني أهل القدس وأبناء 48 هم اللي بدافعوا عن الحرم القدسي بشكل مستميت ودائم وبيدفعوا ثمن غالي بيقتلوا أطفالهم بيقتلوا بيضربوا نساءهم بيضربوا شيوخهم بيهنوهم في سبيل الحفاظ على هذا الحرم. ويؤسفني طبعا الوضع العربي غير منيح والوضع الدولي منافق وهي قضية صعبة جدا وإسرائيل تتصرف خارج القانون الدولي وخارج كل القوانين المتعارف عليها. لن تتحقق وهذا تتحقق يعني ستكون ثمنها دماء يعني أنه أهل القدس لم يوافقوا على هذا الموضوع بكل بساطة.
وماذا عن التقسيم الزماني دكتور فاضل؟ هو لم يتحدث عنه في خطته.
بحكي على المكاني وعلى المكاني ستسيل دماء من أجل تحقيقه. لن يمر أهل القدس لن يقبلوا بهذا الموضوع بغض النظر عن الأمة العربية والإسلامية والمجتمع الدولي. أهل القدس يدافعوا عن الحرام ولن يسمحوا بأن يتحقق ذلك.
وما تداعيات إلغاء الوصايا الأردنية على المسجد الأقصى المبارك كما يدعو هذا المخطط؟
إذا ألغت الوصايا الأردنية تصبح وصايا إسرائيلية على المكشوف. يعني المسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي والسلطة العليا في المنطقة للإسرائيليين. إذا ألغوا الموقف الأردني أصبحوا يتصرفوا فيها وفي هذه الحالة بيكونهم على صراع مباشر مع المواطنين في المنطقة اللي بتمسهم هذه القرارات.
دكتور فضل كيف تقرأ بيان الخارجية الفلسطينية في الرد على هذا المخطط وكذلك بيان وزارة شؤون القدس؟
يا أخي كل ما يصدر عن العرب والفلسطينيين هو عن ضريبة كلامية وحمل مسؤولية وخروج عن الحق الدولي واختراق الحق الديني وكل هذا حق معروف. أنا في اعتقادي يؤسفني أنا أقول لك أنه مجتمعنا ما عادش يعني ينتظر هذه أو يسمع هذه الاصطلاحات لا من العرب ولا من الفلسطينيين. الإسرائيليين يقوموا بعمل مباشر على الأرض ومن يتصدى لهم فقط أصحاب المصلحة المباشرة المقدسيين وأصحاب الأراضي التي تنهب وتستولي عليها إسرائيل. هناك يقتتلوا هناك شهداء يوميا والبقية متفرج ومتحدث يعني مجرد ضريبة كلام بيانات محددة نجيب ندين ولا أكثر ولا أقل. يعني نحن كفلسطينيين أصبحنا نعرف ما يجري. الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو الصراع الحقيقي وما تبقى صراع كلام ليس له قيمة حقيقية.
هل تتوقع تحركا عربيا في إطار الجامعة العربية أو إسلاميا في إطار منظمة التعاون الإسلامي؟
إذا كنت أتتوقع فأنا يعني أشكرك يا أستاذي. إحنا المجتمع ما عادش يعني ينطلع علينا الكلمات الجميلة والأبطال. أنا عم نعيش حقائق ندفع ثمنها دم ندفع ثمنها أولادنا ندفع ثمنها عذاباتنا ندفع ثمنها يعني مواجهتنا مع أكبر قوة في الشرق الأوسط ونحن عزل لا نملك شيء إلا إرادتنا وحقنا.
نعم دكتور فضل، لكن كيف يمكن إفشال هذه المخططات؟
يحتاج طبعا يحتاج موقف دولي موقف عربي موقف إسلامي. إنما على صعيد الفلسطينيين لوحدهم الفلسطينيين السلطة الفلسطينية شبه أسيرة تحت احتلال. نحن فقط الآن كما ذكرت المقاوم الوحيد للدفاع عن القدس وعن المقدسات هم أهل القدس وسكانها. نظرنا ما تبقى يعني عبارة عن ضريبة كلام لا أكثر ولا أقل. إسرائيل ولا بفتح سفارات إسرائيل ولا بنسخوا معها وبتفقوا معها وبحطوا لها سفارات. يا أخي دعني أنا لا أريد يعني حتى أنا ما بحاجة لكل عربي يكون إلى جانبنا. ما معنى أحكي على الأمة العربية وموقفها؟
طيب دكتور فضل، بيان وزارة شؤون القدس يتحدث عن حرب دينية من الممكن أن تندلع، كيف تتوقف عند هذا المصطلح دكتور؟
كما قلت لك يعني سيكلف دماء، إذا قرروا ذلك سيقرر دماء لأنه راح ندافع إحنا بكل ما نملك، لن نسمح بذلك. يعني واضح تمام حتى يقول لك يعني هذا مش ممكن السكوت عليه أو قبول فيه ولا تحت أي شرط.
نعم شكرا جزيلا.
سيكون الضحية طبعا الفلسطينيين والمقدسيين.
شكرا للدكتور فضل طهبوب المتخصص في الشأن الإسرائيلي كان معنا من القدس. وتحول إلى القاهرة وأرحب مجددا منها بالدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. دكتور طارق، حزب الليكود من خلال عضو الكنيسة عميد هلفي يقترح تقسيم المسجد الأقصى مكانيا، ما دلالة تقديم هذا المقترح الآن في هذا التوقيت؟
هو بالتأكيد هذا الطرح ليس طرحا قديما، بل هو طرح قديم جديد يتكرر من قادة الليكود، وسبق أنه تم طرحه من قبل في يعني حكومة أولمرت ثم حكومة نتنياهو الثالث. الهدف منه هو تقسيم باحات المسجد الأقصى ومناطق الصلوات ومناطق التماس داخل المسجد وخارجه، بمعنى أن يتواجد المستوطنين في توقيتات مختلفة عن توقيتات المصلين من الجانب الإسلامي. أنا في تقديري أن هذا المشروع يعني يعتبر محصلة لما يجري الآن في استهداف المسجد الأقصى وما يحاط به من تفاصيل متعلقة بأعمال الحفر والردم والتنقيب عن الهيكل تحت المسجد الأقصى، وبالتالي هذا يفسر لحضرتك تصاعد النبرة اليهودية من قبل المستوطنين بضرورة أن يكون هناك آليات جديدة لإقامة الصلوات اليهودية والسماح لهم في توقيتات معينة. هذا المخصص لتقسيم المسجد الأقصى وباحاته سبق أنه طرح في فترات معينة وتعاملت معه الحكومة الأردنية على اعتبار أنها المسؤولة عن والمشرفة عن المقدسات الإسلامية بصورة مباشرة، وتدخل الجانب الأمريكي في وقت حكومة أولمرت لهذا وتوقف هذا المخطط الشيطاني. نقطة من أول السطر، هل سيتم تمرير هذا المشروع داخل الكنيسة والمناقشة بنوده؟ بالتأكيد، لأنه حكومة الائتلاف الراهن ومكوناتها أعتقد ساعية إلى فرض هذا الأمر على الجميع، وبالتالي كل الخطورة أن نتعامل مع الموضوع على أنه مجرد مشروع أو مخطط فقط وطرح أولي، لكنه يكشف وبعمق عما تخطط له هذه الحكومة من استهداف المسجد الأقصى، وبالتالي يفسر لحضرتك أن الأمر يتجاوز بطبيعة الحال الاقتحامات المتتالية أو يعني سعي أطراف الحكومة وبالذات الوزراء المقيمين في المستوطنات لفرض استراتيجية الأمر الواقع داخل المسجد الأقصى. في تقديري يجب التعامل مع هذا المخطط بجدية، لأنه إذا دخل الكنيسة وتم تمريره بالتمرير الأول سيكون هناك بعد ذلك قوانين تفرض سياسة الأمر الواقع. أعتقد الحكومة الأردنية واعية بما يجري، وسبق أنه طرحه جلالة الملك عبد الله على نتنياهو في زيارته السرية لإسرائيل عقب انتخابه بأنه لن يتم تغيير أي استراتيجية في المسجد الأقصى على الأقل في الفترة الحالية.
حضرتك أشرت إلى أن هذه ليست أول مرة تطرح خطة مثل هذه، لكن هذه أول مرة تطرح خطة تشمل تفاصيل يا دكتور طارق، مثل السماح لليهود باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، إلغاء الرعاية الأردنية للمسجد الأقصى، إلغاء أي مكان للأردن، أليس هذا جديدا؟
يعني يا سيدي، هو ليست بنود يا دكتور، هي مجرد أفكار ورؤى ومقاربات محددة، جزء منها إجرائي وجزء منها جوهري. الإجرائي فيما أشرت إليه حضرتك وتكرمت من عمليات التحريض على عمليات الاقتحام وفرض استراتيجية الأمر الواقع على الأربعة أبواب الرئيسة وليس باب المغاربة فقط. أنت تعلم أن الباحات مغلقة من الخارج ومنصات الدخول إلى المسجد مغلقة تماما ولا يسمح بها إلا في توقيتات معينة. أعتقد أنه هذا هو الإجرائي، لكن الجوهري هو ما أشرت إليه، أن ينتقل الأمر من مجرد مشروع وطرح سياسي حزبي إلى يعني مناقشة داخل الكنيسة. وحضرتك تعلم أن هناك قوانين سيئة السمعة يزورها الكنيسة خلال هذه الدورة، وهو يستعجل فرض استراتيجية الأمر الواقع داخل المسجد الأقصى وفتح كل الأبواب بصورة كبيرة لتغيير المعالم اليهودية، بالإضافة إلى يعني تحجيم الدخول العربي والإسلامي إلى المسجد الأقصى. أعتقد أنه الهدف أيضا إسقاط الاتفاق الثلاثي الشارع بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية. هذا الاتفاق الشارع كان يقر ولا زال بالولاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وبالتالي تغيير استراتيجية الأمر الواقع يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا مسؤولا في هذا التوقيت، لأنه إذا تم تقسيم المسجد الأقصى أو فصل الأماكن الخاصة بمناطق التماس للدخول والخروج سيكون لغلاة المستوطنين وقطعانهم حق التصرف في أي توقيتات معينة ليس لإقامة الشعائر اليهودية، لكن لإبقاء استراتيجية الأمر الواقع على اعتبار أنهم يقررون أن السيادة في هذه المنطقة وفي المقدسات للرب وليس لأي طرف. هذا ترويج أيديولوجي كما تعلم حضرتك، وراءه جماعات استيطانية تدعو لفرض الأمر الواقع على الجميع واستثمار الوضع العربي والفلسطيني الراهن وإتمام المخطط الأيديولوجي في المقدسات الإسلامية في هذا التوقيت وليس فقط المسجد الأقصى.
سأتي إلى هذه النقطة دكتور طارق، مسألة رد الفعل، لكن كيف ستتحلل تل أبيب من الاتفاق الذي أشرت إليه أنت مع الأردن وفلسطين وإلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى كما يدعو هذا المخطط؟
أنا في تقديري أن هذه الحكومة جاءت لحسم الصراع وليس إدارته يا دكتور، وحسم الصراع لن يكون في مقدمة يعني أولوياتها الحفاظ على الوضع الراهن. هم غير ملتزمين، يعني هم لم يلتزموا أصلا حضرتك بأي مراجعة أو أي اتفاق خاص بالاتفاق القاضي بإشراف الأسرة الهاشمية على المسجد الأقصى. الخطورة، كل الخطورة أن نتعامل على أنه طرح حزبي كما أشرت، ومجرد نائب في الكنيسة يطرح هذا، وكما أشرت أنها فكرة قديمة جديدة يعاد تدويرها وطرحها من آن لآخر. أعتقد أن الجانب الأردني عليه أن يتجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس لمجلس الأمن لعقد جلسة من خلال المفوضين الدائمين ومن خلال المجموعة العربية في الجمعية العامة لتشكيل لجنة خاصة لطرح ما يجري الآن والوقوف أمامه قبل نقل المعركة إلى مجلس الأمن، لأننا كما تعلم مجلس الأمن غابة سياسية وسيكون هناك تحفظات أمريكية على هذا الطرح.
طيب كيف تتوقع رد الفعل العربي من خلال الجامعة العربية أو الإسلامي من خلال منظمة التعاون؟
أنا في تقديري سيتحرك كل طرف يعني، لكن القضية ليست في رد الفعل يا دكتور، القضية في جدية ما يمكن أن نتخذه من إجراءات وتدابير لوقف هذا المخطط الشيطاني، لأنه الأرض تهود وهناك تغييرات هيكلية ومفصلية تجري هناك، ولا توجد متابعة إعلامية عربية وإسلامية داخل مدينة القدس في هذا التوقيت. تغيير كامل لملامح المدينة، ليس تغيير ديموغرافي يا دكتور، وإنما هو تغيير كامل في معالم المدينة التاريخية والبلدات المؤدية إليها. فبالتالي نحن نتحدث هنا عن مخطط يجري تحت سمع وبصر العالم دون أن يكون هناك رواضع لوقف إجراءات هذه الحكومة. هذه الحكومة جاءت لتحسم الصراع بمعنى فرض استراتيجية الأمر الواقع في كل الملفات، في قضية المستوطنات، في قضية المقدسات الإسلامية، أيضا في القضية المتعلقة بترسيم الحدود مع الكيان الآخر، كيان الفلسطيني المفترض أن تقام دولته بصورة كبيرة. وأنت تعلم أنه القرار 181 الصادر سنة 47 والقاضي لإعلان دولتين على الأرض، دولة يهودية أنشأت ودولة عربية من المفترض أن تنشأ، لا يمكن لإسرائيل أن تتزرع بها لأن القرار، هذا القرار هو الذي أنشأها، وبالتالي نحتاج إلى جهود عربية وإسلامية وفلسطينية لتذكير العالم بأن ما يجري هو ليس مجرد مخطط وليس إجراءات حزبية وليست مجرد تشريعات يصدرها الكنيسة، وهذه التشريعات معلومة حتى للجمهور الإسرائيلي أنها تشريعات سيئة السمعة. الهدف منها هو فرض استراتيجية الأمر الواقع، إنما هو مخطط كامل لحسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية من عناصرها الرئيسية.
دكتور طارق فهمي، بيان وزارة شؤون القدس يتحدث عن حرب دينية، هل شكل التصعيد الشعبي من الممكن أن يختلف هذه المرة؟
يعني الحرب الدينية موجودة في مدينة القدس تحديدا، لكن لا أحد يتحرك ولا أحد يتكلم ولا أحد ينشر ويؤكد على ما يجري. المدينة مغلقة تماما يا دكتور، وبالتالي لا يوجد حضور إعلامي وعربي. آلاف الأسر المقدسية الآن ترحل يعني بصورة كبيرة، وهناك جهود كبيرة تبذلها الأردن ويبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني للدفاع فيما تبقى في المدينة التاريخية، لكن مخطط الترانسفير قائم ومستمر ويعني يتم وضعه. وسبق أن أنا أشرت حضرتك إلى أن هناك خطة تعرف باسم الخطة 2050 لتهويد كامل مدينة القدس. أنت تعلم أن كان هناك مخطط 2020 لتهويد القدس على مراحل معينة، أنجز اليهود من خلال الحكومات المتتالية 80% لم يكن أكثر وفق التقديرات المطروحة. هم أعلنوا منذ عدة أسابيع على تجديد خطة 2050. هذه الخطة كان من المفترض على العالم العربي والإسلامي وكل الدوائر الإعلام المختلفة أن تتناولها، لأنها بطبيعة الحال إنهاء الحضور العربي والمقدسي في هذه المدينة التاريخية. هناك أكثر من 64 مشروعا سيجرى في مدينة القدس، وقد بدأت ملامحه تتضح، أماكن سياحية، مناطق تماس دينية، وتحديد لمعالم التقسيم الكبيرة وفرض الاستراتيجية اليهودية في هذه الأماكن. وبالتالي لا نتحدث هنا حضرتك يا دكتور على إجراءات، نتحدث عن مخطط متكامل وخطة معلنة بالمناسبة وتفاصيلها منشورة في وسائل الإعلام الإسرائيلية ولدى الوزارات المعنية في إسرائيل. وبالتالي هذا ما يجري الآن، وعلينا نتعامل معه بجدية، لأنه كما أشرت حكومة الحسم وليست الإدارة للصراع العربي الإسرائيلي هي من تقوم بكل هذه الإجراءات في هذا التوقيت.
أنت قلت إن هذه الحكومة جاءت لحسم الصراع وليس لإدارته، كيف نفهم هذا الكلام فيما يتعلق بالمسجد الأقصى تحديدا؟
المسجد الأقصى يحظى باهتمام كبير من قطعان المستوطنين ومن الحكومات الإسرائيلية، وإذا حضرتك طلعت نص اتفاق الشراكة في مكونات الائتلاف بين الوفود والأحزاب الدينية ستجد بندا رئيسيا يعلق على أهمية تجزئة وتقسيم المسجد الأقصى وإيجاد مساحة ومكان وموقع ووقت للجانب اليهودي. هم يتحدثون عن إجراءات في هذا الاتفاق، وبالتالي ليس غريبا أن يتقدم أحد نواب الليكود لهذا، لأنه الأمر مقنن في اتفاق الشراكة، لا يستطيع أي طرف فلسطيني طرف إسرائيلي التنصل منه. نحن أمام واقع يجري ومخطط متكامل تتحرك من خلاله الحكومة الإسرائيلية، وأعتقد أنه تجزئة المجلس المستوطنات بدعوته الرئيسة إلى يعني تقسيم المسجد الأقصى يشير لحضرتك إلى ما يجري. نحن أمام واقع يتشكل بصورة أو بأخرى، وهذا الواقع سيقسم المسجد الأقصى ويحقق الحضور اليهودي في باحاته وفي الدخول إلى المناطق الاستراتيجية المؤدية إليه.
طيب، رد الفعل كيف تقيمه دكتور طارق حتى الآن على هذا المقترح من العواصم العربية التي لم يصدر عنها أي شيء حتى الآن؟
يعني حتى الآن ردود الفعل ليست على مستوى الحدث، لكن أظن أنه سيكون هناك رد فعل على المستوى العربي وعلى المستوى الفلسطيني وأيضا على مستوى الدائرة العربية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
البعض رأى دكتور طارق أن العواصم العربية أو بعض العواصم العربية التي طبعت مع إسرائيل بلا مقابل هي التي جعلت إسرائيل تتجرأ على هذا النحو، كيف تعلق؟
يعني في التقدير العام يعني نحن قدمنا شيكا على بياض لبعض الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول في إعطاء شيك على بياض لإسرائيل لتمرير مشروع. القضية الآن تتجاوز السلام الاقتصادي والسلام الأمني إلى السلام الديني. هم يتحدثون الآن عن كما تعلم عن الاتفاقيات الإبراهيمية، وهذه الاتفاقيات تعثرت وستتعثر بطبيعة الحال. لا أحد سيقبل من العالم العربي أو الإسلامي أن تقسم المقدسات الإسلامية أو المسيحية ويتم التواجد فيها بصورة غير مشروعة. لكن في النهاية نحن نقول أنه علينا أن تتكاتف كدول وحكومات لوضع إسرائيل في إطارها وعدم تقديم تنازلات كبيرة مؤلمة سيكون لها تكلفة عالية في المدى المتوسط.
دكتور طارق، هل من الممكن أن تتحرك القاهرة في إطار دورها في الوساطة أم أن هذا الملف خارج عمل جهاز المخابرات؟
لا، القاهرة تتحرك في كل الاتجاهات حفاظا على ما تبقى من القضية الفلسطينية، لكن بطبيعة الحال أيضا مطلوب جهد عربي. القاهرة ليست وحدها، لكن القاهرة تتحرك بمسؤولية كبيرة، وأكثر البيانات التي أدانت الموقف الإسرائيلي في المواجهات الأخيرة خرجت من القاهرة، وبالتالي القاهرة لن تتأخر في طرح مثل هذه المقاربات في هذا التوقيت، لكن أيضا نحتاج إلى جهد عربي وإسلامي للتنديد بما تقوم به إسرائيل في هذا التوقيت.
شكرا للدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية من القاهرة، وشكرا لكم مستمعين الكرام. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.